النور الحقيقي الآن يضيء. شمس البر تشرق عليك. يسافر اليوم ألوف من الناس إلى بلدان بعيدة، وهم ممتلئون أملا ورجاء وطالبون حظا ونجاحا، ولكن سرعان ما يصابون بالإحباط أمام حقيقة الحياة الخالية من الرحمة، ويتشائمون بمرارة لعدم إمكانية تحقيق أمنياتهم، فيعودون يجرون وراءهم أذيال الفشل. وإن تأملت في وجوه الكثيرين العابرين أمامك في الشوارع، تكتشف عيونا تتفرس في الفضاء الواسع كبراكين خامدة دون هدف ولا رجاء. لكنه كان من الممكن للجميع أن يتخلصوا من آلامهم وضيقاتهم لو أنهم أتوا إلى الله الحي وعاشوا أمامه، فأكثرية الناس قد نسوا خالقهم، وبالتالي يسعون نحو أهداف مادية وشهوات دنيوية، وكل يعيش في عزلة عن الآخر. وقد وصل ابتعاد الإنسان عن الله في بعض البلدان إلى حد الكفر ومقاومة الإيمان بوجود الرب، ولكن حقيقته الأزلية المعزية تظهر وتتبلور مرة تلو المرة رغم عصيان البشر. يفرض برنامج الحكومة على المعلمين في كازخستان أن يعلموا أولادهم عن عدم وجود الله، فيحاولون بكل حيلة وذكاء أن يبرهنوا على عدم وجود الخالق، ويستخدمون أساليب علمية حديثة ليمحوا من فكر الأولاد ومشاعرهم الإيمان بالله وبروحه الصالح، مدعين بأن العالم يتكون من المادة فقط وليس في الإنسان روح ولا نفس، وأن الحياة بعد الموت هي مجرد وهم وخيال. ولكن إحدى الفتيات سألت معلمها يوما ما قائلة: لماذا تجاهدون وتتكلمون ضد الله إن كان الله لا يوجد؟ فطالما كانت هناك كلمة الله موجودة في لغتنا، فينبغي أن الله يكون موجودا فعلا. ولم تنتهي الصغيرة من كلامها بعد حتى أخذت صفعة قوية على خدها من أستاذها، ثم أسرع الأستاذ وأبلغ الإدارة عما حدث، فقرروا إرسال الطفلة إلى مدرسة داخلية ملحدة حتى تنكر فيها إيمانها. وأما أم البنت وهي أرملة مؤمنة، فبدأت تصلي وتصرخ إلى إلهها، وركضت إلى جميع دوائر الحكومة حتى استطاعت أخيرا أن تخلص طفلتها من المدرسة الإلحادية. وبعدها هربت معها إلى جبال الكركيز في النواحي النائية، حيث لا تزال بقايا من الحرية موجودة في وسط البرية والجبال المتراكمة، وحيث لم يطفأ نور الإيمان بوجود الله بعد. هناك وجدت الصغيرة صديقات يؤمن بوجود الخالق، ومع بلوغها في العمر نضجت معرفتها بالرب الحي الرحيم. وهكذا فإن حياتها اليوم تقف على ركن متين، وهي غير تائهة أو ضائعة أو بلا هدف في الحياة، لأنها قد وجدت نور العالم الحقيقي واستطاعت أن تعكسه في محيطها. أيها المستمع العزيز، نحن لا نعرف حالتك، ولكننا نقترح عليك أنه مهما ألمت بك الهموم أو أحاطت بك الظلمات، فتعال إلى الله الذي هو نور العالم. إنه ينتظرك ويتقدم إليك فاتحا ذراعيه ليضمك إليه ويمنح لحياتك معنى جديدا. تعمق في التوضيحات التالية فتستنير أفكارك وتكسب رجاء حيا لمستقبلك. قم لاستقبال النور. ما أعظم وعد الله لك! القدوس نفسه يدعوك إلى نوره العجيب، فلا تترك نفسك غارقا في مشاكلك أو في ظلمات نفسك، لأن نور الله يقترب منك. فافتح قلبك لنوره البهي فتستنير بلمعانه وتصبح مثل مرآة تعكس مجد الله. إن روح الرب يدعوك شخصيا، فلا تبقى متمسكا بحزنك، ولا تسمح لغضبك وحقدك أن يغلقا قلبك، لأن محبة الله تخاطبك وقوته تجددك. إن أراد طبيب أن يقوم بإجراء عملية ما لإنسان مريض، ينبغي أولا أن يفحصه بأشعة كهربائية قبل إجراء العملية، وأشعة النور المخترقة هذه تكشف عن خفايا كثيرة في جسد المريض وتحدد أيضا بعض الأمراض المستترة. فإن أردت أن تشفى من جميع خطاياك، تعال إلى نور الله لكي يكشفها لك ويطهر قلبك ويشفيك من جميع ذنوبك. في ليلة ظلامها دامس، رأى سائح نورا عن بعد ففرح وتقدم إليه، لكن الطريق كان لا يزال مظلما، إلا أنه وجد هدفا فأسرع نحوه. وبعدما اقترب من ضوء الشارع على بعد 100 متر، شعر بأشعة الضوء تكشف أمام عينيه الحقيقة الكاملة للمحيط الذي كان مستترا عن عينيه. وعندما وقف تحت الضوء، استطاع أن يقرأ تحت أشعته خارطة الطريق، واكتشف فجأة أن على لباسه لطخة من وحل. ففي أثناء سيره في الظلمة كان لباسه قد توسخ دون أن ينتبه، فسرعان ما حاول أن ينظفه بنفسه تحت أشعة النور الكاشفة. وحالما وجد بيتا مضيئا، وقف بجانب الضوء في المدخل، فرأى مندهشا غبارا وأوساخا كثيرة على قميصه الأبيض، فخجل من نفسه عندما رأى كل هذه اللطخات على ثيابه. أيها المستمع العزيز، تعال إلى نور الله، اقترب من جلاله، ولا تخش من ظهور خطاياك في نوره، بل اعترف بها له. لا يمكن أن تتجدد بالنور الأزلي إن لم تقر بأنك محتاج إلى تطهير قلبك وتقديس ذهنك. فكل إنسان يظن أنه صالح فهو لا يزال في الظلمة، لكن الذي يقترب من الله بتواضع تنكسر كبرياؤه ويسلك في النور. لأنه كلما اقتربنا من الله تتضح حالتنا الروحية أكثر. القديسون هم المنسحقون، فينبغي أن تنكسر كبرياؤنا أمام الله، وإلا فلا يمكن أن يشفينا. وقد اختبر الرسول يوحنا هذه الحقيقة فكتب في رسالته: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. 1 يوحنا 1:9. نقترح عليك أن تعترف أمام الله بكل ما ارتكبت من كذب أو سرقة أو نجاسة وبكل ما تكلمت بعدم استقامة. تقدم إلى نور الحق واكشف للرب ضعفك الكامل. لا تخدع نفسك ولا تعتقد أنك صالح، لأنه ليس أحد صالح إلا الله. نؤكد لك أيها المستمع العزيز أن الله القدوس يحبك كما أنت. ليس حق أن الله لا يحب الخطاة، بل بالعكس، إنه ينتظر من كل إنسان أن يتوب ويرجع إليه طوعا حتى لا يسقط في الهلاك الأبدي. تاه شاب في ليلة مظلمة في الغابة السوداء فاقدا طريقه، فخاف من الأصوات المنبعثة من حوله، وابتدأ يتعثر بمشيه وسط الأشجار الكثيفة والأشواك التي مزقت ثيابه. وفجأة سمع صوتا وراءه يقول: قف، ارجع فورا. فظن أنه أخطأ السمع فاستمر في سيره بطيئا، ولكنه عاد وسمع الصوت ذاته، وهذه المرة كان أقرب وأوضح من السابق. عندئذ أخرج علبة كبريت من جيبه وأشعل عودا، وأدرك في ضوء اللهيب المرتعش أنه واقف أمام هوة عميقة. لو كان قد تقدم خطوة واحدة لسقط إلى أسفل وأصبح جثة هامدة. إن الله الحي يدعوك اليوم بواسطة خدامه: قف، ارجع، تعال إليه. فإن استمررت في الخطيئة فستسقط في الهلاك الأبدي. تب وارجع إلى الرب الحي. اترك الخطيئة وافتح قلبك لروح إلهك الطاهر. لا تنعزل، بل قم وقف في نوره، فمحبة الله تجتذبك إليه ليملأك بحياته الجديدة. إن بعض الناس يسمعون دعوة الله ويطيعونها ويحاولون تنفيذ إرادته، ولا يخجلون من أي تضحية أو تعب لكي يرضوا الله القدوس. كان شيخ في إحدى جامعات بنغلاديش يخطب في مستمعيه مرة تلو المرة عن شريعة الله، ويؤكد لهم أن كل إنسان مصيره نار جهنم إن لم يحفظ أحكام شريعة الله الحكيمة. وفجأة رأى هذا الشيخ أنه هو نفسه يقف أمام هذا المنحدر المهلك، لأنه أدرك فساد أفكاره وأقواله، فعزم وقرر أن يصوم ويصلي حتى يطهر ويصفو في كل سيرته. وبعد مدة نصف سنة من الصوم تركته امرأته التي رفضت أن تعيش مع ناسك، وقالت إن الحياة مع رجل متقشف غير طبيعية. لكن الشيخ التقي ثبت لمدة سنة كاملة وأمعن في تقديس ذاته، وبعد مرور هذه السنة شعر بالتشاؤم واليأس العميق، لأنه أدرك أكثر فأكثر أن الإنسان لا يستطيع أن يتبرر بواسطة أعماله وجهوده الخاصة، وأن الصلاة أيضا لا تستطيع أن تخلصه من ذنوبه. عندئذ أرسل الله إليه أصدقاء أمناء أرشدوه إلى النور الحقيقي المشرق في الأسفار المقدسة، فانكب على دراسة الكتاب المقدس واستنار من النور الإلهي وتطهر من ذنوبه بواسطة نعمة الله المخلصة، وتغير إلى إنسان مستقيم. فهل تريد أن تقرأ ما قرأه ذلك الشيخ وتكتشف ما اكتشفه هو؟ فاستمر إذن في تأملاتك واقرأ الفقرات التالية واطلب من الله أن يكشف عن عينيك لكي تخلص من ذنوبك بواسطة قوة نوره البهي. إشراق النور الإلهي. إن رسالة مجيء النور الإلهي ليست نظرية دينية صوفية، بل هي وعد متجدد من الإله الصمد لآباء الإيمان. اقرأ النصوص التالية من الإنجيل فتستطيع أن تحكم بذاتك كيف أن الله شق ظلمة دنيانا وأرسل إلينا نوره المقدس. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. لوقا 1:26-38. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. متى 1:18-25. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكرة وقمطته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. لوقا 2:1-20. لقد أرخى الليل سدوله على بيت لحم وروابيها، فأوى كل حي إلى مهجعه إلا فرق الرعاة المتبدين في البراري. وفجأة انفتحت السماوات ولمع حول الرعاة نور أضاء الليل البهيم مثل البرق، فأضحى وكأنه نهار بلا شمس، فبهرهم وأدهشهم. ومما زاد في خوفهم ورعبهم ظهور ملاك الرب أمامهم واقفا ينظر إليهم بلمعان بهيج، ومجد الرب أضاء حولهم بشكل لم تألفه الأرض ولم تختبره عيون البشر. فسقطوا أرضا وألجمت ألسنتهم وتحجرت عيونهم، فظنوا أن القيامة قامت والقارعة قرعت ويوم الحساب العظيم أضحى وشيكا. واستيقظت ذنوبهم مشتكية على ضمائرهم النائمة، وصارت حياتهم ظاهرة بحقيقتها أمامهم، فخافوا خوفا عظيما وارتجفوا مرتعبين فزعين. أما ملاك الرب فمنعهم من الخوف وبشرهم بلطف قائلا: لا تخافوا، جئت أزف لكم البشرى أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الموعود به على لسان الأنبياء. إنه رحمة الرحمن للبشر الذي يخلص كل من يتكل عليه من دينونة يوم الدين. وأنت تجد في هذا الإعلان السماوي سر الاهتداء: من يتب عن خطاياه أمام الله يحل فيه فرح السماء، ومن يقبل كلمة الرب في ضميره يدرك مسرة خلاصه المنعم عليه مجانا. فالله الودود أعد لك نعمة عظيمة لأنه يخاطبك شخصيا ولا يرفضك ولا يهلكك، بل يوحي لك بمشيئته الخلاصية. هل أدركت سر النور الأزلي أن المسيح ولد في إسطبل وفي مذود حقير وتجسد في مكان وضيع لكي لا يقول إنسان مرفوض إنني أردأ وأصغر من أن يحبني الله؟ لقد تواضع المسيح جدا وولد في مكان مزدرى مثل لاجئ مرفوض لكي يكتسب البائس رجاء ويدرك أن الله يأتي إليه وهو قريب منه ويحبه شخصيا. في قصر من قصور أحد السلاطين العثمانيين في إسطنبول ترى مذودا براقا لأطفال السلطان مصنوعا من ذهب صاف ومزينا بجواهر ثمينة متلألئة، فأسماء الأمراء الذين اضطجعوا في هذا المذود غير معروفة للعالم اليوم، والمذود الذهبي الفارغ موضوع في المتحف وأسماء السلاطين قد نسيت. أما المسيح المتواضع فهو معروف عبر القرون لأنه آية الله الحقة، الصانع العجائب حتى اليوم، وهو مستعد أن ينتشلك من ضلالاتك ويحررك من قيود الخطية ويفديك من ظلمات هذا العالم. إنه يمنحك حياة أبدية. لقد تهللت ملائكة الله عندما ولد المسيح وأضاء بهاء نورها حول الرعاة المضطربين، ونقش النور الإلهي في عمق مشاعرهم المعرفة الفريدة أن المسيح الموعود به قد جاء، والنبي الذي يكون أعظم من موسى قد وصل، والملك الأزلي الأقوى من داود قد ولد. لم يأتي بأسلحة فتاكة بل بالمحبة الطاهرة ليغلب الموت والخطية والشيطان، فهو يحمل كل سلطان الله لأنه مولود من روحه وهو كلمته المتجسد. يعترف اليوم ملايين من المؤمنين بفرح عظيم أن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد، فتسابيح حمدهم تضج يوميا حول كرتنا الأرضية وترن في فضاء الكون الواسع، حتى أن كل النجوم والكواكب تحدث بمجد الله وتعلن حضوره وخلاصه، وهكذا يشترك جميع خلائق الله معا مسبحين وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. لوقا 2:14. فوجئ رعاة بيت لحم من هذه البشارة ولم يدركوا كل معانيها، ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء حلت الظلمة حولهم من جديد، ولكنهم ذهبوا فورا إلى بيت لحم لينظروا هذا الأمر الواقع، فذهبوا مسرعين متعثرين في طريقهم بسبب الظلمة، ولكن داخلهم كان مملوءا بالنور. تقدم الرعاة إلى حيث ولد المسيح وقلوبهم تفيض فرحا، فوجدوا الطفل في المذود وسجدوا له، ثم انطلقوا مرنمين في الليل البهيم عائدين مرة أخرى إلى القرية، مسرعين إلى رئيس البلدية وإلى رواد المقاهي المتأخرين في سهارهم، وأخبروا الجميع عن ظهور الملاك لهم وأنهم وجدوا الطفل المضجع في مغارة في بيت لحم، فابتسموا وهزوا رؤوسهم واعتقدوا أن ما سمعوه خرافة ابتدعها الرعاة، فلم يثق أحد منهم بما سمع عن كلمة الله المتجسد، ولم يركضوا إلى طفل المذود ليسجدوا له. عندئذ أدرك الرعاة أن الخلاص هو للجميع، ولكن ليس كل الناس يقبلون بشارة الله، فقط الذين يطيعون هذه الدعوة فيستنيروا بها. واندهش الرعاة من عدم رؤيتهم أي غنى أو مجد أو عظمة في الطفل المولود، إنما رأوا كلمة الله المتجسد المسيح الموعود به في مذود حقير. والعالم بأسره بعد ولادة المسيح لم يعد كما كان قبله، فجميع أتباع المسيح بدأوا تقويم تاريخهم على أساس هذا الحدث البارز الذي غير مجرى تاريخ البشر. النور يضيء في الظلمة. إن المسيح هو نور الله العجيب الذي أتى إلى عالمنا لينير كل الناس، وقد أقام الله من قبله أنبياء وفلاسفة وملوكا وسلاطين، ظن الكثيرون منهم أن كل واحد منهم هو المسيح الموعود به وأنه هو نور العالم، ولكنهم زالوا جميعا ولم يبق سوى يسوع المسيح وحده كمنارة مشعة في الظلمة، وهو ينير كل من يتقدم إلى أشعة محبته. ربما تسألنا لماذا يقول المسيح عن نفسه إنه هو نور العالم، وما هي الأفكار الجديدة التي أتى بها ولم يدركها الأنبياء والملوك قبله أو بعده. إن المسيح أتى إلينا بصورة الله المتجسد وكرسم جوهري للخالق، معلنا لنا عمليا أنه هو القادر على كل شيء، وأنه هو المحبة الإلهية التي تربطنا بالآب. فلم يعد الله إلها بعيدا أو مجهولا لا يهتم بنا، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء. إن الله القدوس لا يحتقر الإنسان الشقي ولا يرفضه ولا يبقى بعيدا عنه، بل يقدم له حنانه وحقه في المسيح يسوع. هذه هي الثورة اللاهوتية التي أتى بها ابن مريم، فمنذ ذلك الوقت لم نعد نخاف من القهار ولا نفزع من الديان الأزلي، لأن الله العظيم أصبح أبانا السماوي الذي يعتني بنا عناية الأب بأولاده، ويحبنا على الدوام، ويقدم لنا خلاصه المجاني من عبودية الخطية. هل تثق برسالة المسيح وتؤمن أن الله هو أبوك الروحي حقا ويقينا؟ لقد تنازل المسيح إلى مستواك، لأنه يريد أن يسكب روح محبته في قلبك الظمآن. لقد طبق المسيح تعليمه الجديد كله في سيرة حياته، لأنه كلمة الله المتجسد، ففي قوة أبيه السماوي أحب أعداءه وبارك لاعنيه وعاش طاهرا قولا وعملا. قد شفى المرضى وأقام الموتى، لم يبشرنا بكلمة الله فحسب، بل عاشها أيضا. جميع الأنبياء الذين أتوا قبله أعلنوا إرادة الله للبشر، أما المسيح فهو كلمة الله بالذات، فيه تجسد القدير، حتى أنه قال: الذي رآني فقد رأى الآب، يوحنا 14:9. إننا منذ ولادة المسيح نعلم من هو الله، إنه المحبة التي لا نهاية لها، والرحمة التي لا تستقصى، والقوة التي لا تنتهي. لم يقصد عند إتيانه إبادة المبغضين وإهلاك الفاسقين، بل صرح إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. لوقا 19:10. وكل الذين تعبوا من أحمالهم الثقيلة يدعوهم قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. متى 11:28-30. ما أعظم اعتراف المسيح هذا عن نفسه، إن ربنا وديع ومتواضع القلب، حتى أنه تواضع جدا ووضع نفسه فدية عن كثيرين. لم يظهر متسلطا ولا طاغيا، بل شهد عن نفسه بقوله: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. متى 20:28. فبهذه العبارة غلب المسيح مبادئ هذه الدنيا كلها، وأعلن شعار حضارته الجديدة، وأكد لأتباعه بوضوح: من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. متى 20:27. فليس التكبر هو شعار المسيحية، بل التواضع والخدمة والتضحية بالذات لأجل الآخرين، حتى للذين لا يستحقون هذا البذل ويرفضونه. هذه هي ثمار تعليم المسيح الذي أعلن لنا أن الله هو الآب المحب، وقد عاش هذه المبادئ أمام عيوننا. الظلمة تحاول أن تطفئ النور. هل سمعت عن طبيب أو نبي أو زعيم أو فيلسوف يقدر أن يقوم بعجائب وعظائم مثل يسوع المسيح؟ لقد أسكت العاصفة المهلكة بكلمة واحدة، وأشبع 5,000 من مستمعيه في البرية بخمسة أرغفة وسمكتين، وأخرج الأرواح النجسة من الملبوسين بأمر من فمه، وشفى المرضى الذين أتوا إليه من كل أسقامهم. فلا علة ولا داء ولا سلطة أخرى استطاعت أن تعارض سلطان محبته. وقد قدم للناس كل خدماته العجيبة مجانا، وبقي هو مكتفيا فقيرا. لم يعظم نفسه، بل أكرم أباه السماوي وقدس اسمه باستمرار، وتواضع جدا حتى قال: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. يوحنا 5:30. قدم يسوع الإنجيل للمساكين ونجاهم من ضيقاتهم بقوة روحه، أما عمله الأعظم فهو رفع خطية العالم وكفارته عن الجميع. لقد حررنا من سلاسل عبودية الشيطان بعدما أعلن لنا أن طبيعتنا الفاسدة محتاجة إلى الخلاص. لقد حرر المسيح أتباعه من التفكير بأن تقواهم تخلصهم، وأعطاهم في الوقت نفسه رجاء عظيما. إنه في محبته الإلهية يخلصهم من غضب الله على ذنوبهم، وقد رفع يسوع خطية العالم، وحمل أيضا عقوبة الدينونة عوضا عن الجميع، وصالح البشر مع الله بذبيحة جسده. فالمسيح هو النور اللطيف المطهر الشافي وكل من يقترب منه لا يدان، إنما يتبرر ويخلص، وكل من يتبعه لا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. لقد انتصر المسيح على التجارب المتنوعة، ولم يرتكب أي خطية، فلم يقدر أعداؤه ولا السلطة الرومانية المدققة في كل الأمور أن يثبتوا عليه أي تعد أو تجاوز عن الحق، فالنور الإلهي الذي فيه غلب كل تجربة وظلمة وفساد. ويؤكد لنا الوحي أن المسيح ثبت قدوسا كل حين، ولم توجد فيه علة، فاستحق هو وحده أن ينوب عن الخطاة، وقد تألم في عظمة محبته بسبب خطايانا وستر ذنوبنا، فصرخ على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ متى 27:46. فالمسيح الذي أعلن لنا أبوة الله، والذي كان واحدا مع الآب منذ الأزل، تألم من الدينونة نيابة عنا، فهو حمل الله الذي حمل ذنوبنا واحتمل العذاب عوضا عنا جميعا. هل فهمت سر التبرير الموهوب لك من الله؟ فإن القدوس لا يستطيع أن يغفر لمن يشاء ويخلص من يشاء، لأن متطلبات الحق تتعارض مع متطلبات محبته، فالحق يطلب موت الخاطئ وإهلاكه إلى الأبد، لأنه تجاوز الشريعة وتعدى على الله بالذات، فالخطيئة هي التعدي، وأما المحبة الإلهية فتريد خلاص الخاطئ. ولهذا السبب أرسل الله المسيح بديلا عن البشر ليرفع خطيئة العالم ويتحمل الهلاك عنا كحمل الله. عندئذ أكمل الشريعة وتمم متطلباتها وأسكت المدعي الشرير، لأن محبته دفعت ثمن المصالحة عنا. إن القصة الواقعية التالية توضح لك هذه المعاني الروحية العميقة. كان في إحدى بلاد الغرب قسيس يهوى السير السريع بسيارته، فأوقفه مرة رجال الشرطة وحرروا له غرامة مالية، ثم حولوها إلى المحكمة المحلية. وفرح القسيس عندما سمع أن القاضي المسؤول في المحكمة المختصة بأمره هو أحد شيوخ كنيسته، فعندما استلم الدعوة ذهب مطمئنا لأن القاضي صديقه. وكم كان تعجبه عظيما عندما دخل غرفة المحكمة ورأى القاضي جالسا بملامح عابسة، وازدادت حيرته عندما سأله عن اسمه ومهنته، وإن كانت قوانين السير معروفة لديه أم لا. فعندما أجابه القس بأنه يعرف الحق وحدود السرعة في السير، سأله القاضي: فلماذا أسرعت إذن؟ عليك الآن أن تعترف بأنك تجاوزت الحق وعصيت القانون وأنك مخطئ.